السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة التاسع من صفر لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافقة 13 من شهر الثامن لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الفيحاء في مسجد عبد الوهاب الفارس رحمه الله تعالى، ومع رسالة ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. ونذكر أن هذا الكلام يعني أصول التفسير كأصول الشجرة، يعني عمق الشيء الذي يعتمد عليه والذي يقف عليه، هذه هي الأصول. وهذا الكتاب كذلك، أو الكتيب أو الرسالة شيخ ابن تيمية، في أن الإنسان كيف يقرأ التفسير وكيف يتعامل مع الروايات الواردة فيه، وأيضا معرفة بعض المفسرين وطرقهم. نعم، بسم الله.
بسم الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه.
نعم، يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: النوع الثاني، النوع الأول هو ما يعرف بالنقل، كما قلنا النقل إما عن معصوم وإما عن غيره، والآن النوع الثاني وهو الذي ليس فيه النقل وإنما بالاستدلال، يعني بالفهم، بالاستدلال والفهم. قال: وهذا وقع فيه الخطأ من جهتين سيذكرهما. ثم قال: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء، يعني الصحابة والتابعين، يعني صرفا، يعني يسمون التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور، ذكر مجموعة من التفاسير كتفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهذه التفاسير بعضها مطبوع موجود وبعضها غير، من ابن ابي حاتم موجود، كذلك عبد الرزاق، كذلك عبد الرزاق ضمن مصنفه وقيل انه تفسير لوحده، وكذلك تفسير ابن ابي حاتم موجود، تفسير ابن المنذر موجود، تفسير ابن جرير الطبري موجود، لكن تفسير احمد بن حنبل غير موجود، يعني ولعله ذكره في ضمن بعض كتبه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، وابن مردويه موجود. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: إحداهما قوم اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
نعم، هؤلاء من جهتين، الجهة الأولى اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذه إشكالية عظيمة عند، يعني خلينا نقول، الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه المسألة، وهي قضية أن أهل السنة يستندون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الإسناد، عقيدتهم مبنية على الإسناد، الدليل هو قائلهم، يستدلون ويسندون ثم بعد ذلك يعتقدون بناء على الأدلة، بينما أهل البدع يعتقدون ثم ينظرون بعد ذلك في الأدلة ويبحثون عن الأدلة التي توافق اعتقادهم، فاعتقادهم من عندهم والأدلة تبع، بينما أهل السنة اعتقادهم تبع للأدلة، فالأدلة هي القائد عندهم. فيقول شيخ ابن تيمية: الصنف الأول من هؤلاء الذين يعتمدون يعني على فهمهم والنقل ودون النقل، يقول اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، ولم يرجعوا في ذلك إلى يعني تفاسير السلف رحمه الله تبارك وتعالى كالصحابة والتابعين. نعم،
أحسن الله إليكم. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأول نرى عول المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخر نرى مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
نعم، يعني المجموعة الأولى راعوا المتكلم هو الله تبارك وتعالى، ومراد المتكلم ومن المتكلم له وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون والمجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. بينما الصنف الآخر لم ينظروا إلى هذا كله، وإنما نظروا إلى المعاني من حيث لغة العرب فقط، ولم يراعوا قضية من المتكلم، تكلم إلى من، ما هو الوقت الذي تكلم فيه، وهكذا. نعم.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
نعم، يعني الأولون ينظرون إلى المعنى أكثر من المتأخرين، بين المتأخرون كان ينظرون إلى الألفاظ دون المعاني، يعني فإذا كثر الغلط عندهم. نعم.
والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
نعم، يعني يقول يعني نظروا في الدليل لم ينظروا في المدلول، أو نظروا في المدلول لم ينظروا في الدليل. يعني أيضا يعني هو بشكل عام المتأخرون هؤلاء الذين اعتمدوا على الاستدلال دون النقل يقول وقعوا في أخطاء كثيرة. نعم.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير على أصول مذهبهم أحسن الله إليكم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمي شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، ومثل التفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.
نعم، يعني بعضهم، يعني أنتم يمكن ترون التفاسير الآن، يعني في كثير منها يهتم باللغة العربية، هذا يهتم بقضايا العقدية، هذا يهتم بالمسائل الفقهية، هذا يهتم بالأمور البلاغية، وهكذا. يعني كل مفسر له توجه أثناء تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى، والذين يهتمون بالقضايا العقائدية كذلك، يعني منهم من أهل السنة ومنهم من يعني أهل البدع كالرافضة أو المعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة أو الماتريدية أو غيرهم، فيؤيدون مذهبهم من خلال هذه الآيات، يعني كما يقول يلوي عنق الدليل ليوافق مذهبه الذي يعتقده. وأشهر هؤلاء يعني الزمخشري، تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى على مذهب المعتزلة، مع أنه يعني من تفاسير البلاغية، يعني جميل جدا من ناحية البلاغة، لكنه أيضا يقول يعني يدخل المسائل الاعتزال بطريقة يعني لا يكاد يشعر بها أحد. ومن يقرأ تفسير ابن المنير أو التعليق على تفسير الزمخشري لابن المنير يلاحظ هذا، كيف أن ابن المنير رحمه الله تعالى كيف ينتبه للأشياء التي يلقيها الزمخشري في تفسيره، يؤيد مذهب المعتزلة بصورة غير يعني معتادة، وإنها بصورة خفية. فلذلك شيخ ابن تيمية يقول هؤلاء يعني يعتمدون على نصرة مذهبهم من خلال هذه التفاسير التي يفسرون بها كلام الله تبارك وتعالى. نعم.
وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
نعم، لأنهم يجعلون أسماء الله مجردة، وعند أهل السنة أسماء الله تبارك وتعالى تتضمن كلها صفات كمال مطلق لله تبارك وتعالى، بينما المعتزلة يجعلونها أسماء مجردة لا تبارك لا تدل على شيء، وبالتالي يقول أهل العلم يثبتون الأسماء دون الصفات. نعم.
عليكم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته.
نعم. والبعض يعبر عن هذا بيقولون إنهم يقولون المعتزلة يقولون العباد يخلقون أفعالهم، هم لم يقولوا هذا، وذاك الشيخ ابن تيمية كان دقيقا في لفظه، قال إن الله لم يخلق أفعالهم يعني قبل أن يفعلوها، وإنما ولا تدخل له في ذلك سبحانه وتعالى، وإنما وينفون القدر السابق، لأن بعضهم من ينفي القدر السابق من ينفي القدر كله، وهؤلاء كفار الذين ينفون القدر كله، لكن الذين ينفون القدر السابق اختلف فيهم أهل العلم، وأكثرهم على عدم تكفيرهم، لكن الشاهد من هذا أنهم ينفون أن الله كتب على العباد، وإنما يرون أن الكتابة تأتي بعد الفعل وليس قبل الفعل، ظنا منهم أنهم ينزهون الله بذلك سبحانه وتعالى. فالقصد أن شيخ سنة الاستطرادي في ذكر المعتزلة ذكر مذاهبهم في هذا، وأنهم يعني أدخلوا هذا في تفسيرهم لآيات كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
نعم، يعني الشيعة المتقدمون الشيعة كانوا مشبهة يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى، أما المتأخرون منهم فإنهم سلكوا مسلك المعتزلة في إثبات الأسماء دون الصفات، فصاروا يقولون بقول المعتزلة في هذه المسألة. نعم.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار.
نعم، وهذا وفي المعتزلة وافقوا الخوارج في صاحب الكبيرة في الآخرة، اختلفوا معهم في الدنيا، في الدنيا الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، بينما المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة اتفقوا معهم أنه مخلد في نار جهنم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. إذ أهل السنة والجماعة يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم، يعني أحسن من رد على المعتزلة في ذلك الوقت الأشاعرة، ردوا على المعتزلة هذا الأمر، وأصل الأشاعرة كانوا مع المعتزلة ثم يعني انفصلوا عنهم، لأن أبا حسن الأشعري الذي هو رأس الأشاعرة ينتسبون إليه كان معتزليا، ثم ترك الاعتزال واختار مذهب الكلابية، والكلابية بين المعتزلة وأهل السنة، ثم بعد ذلك انفرد بأشياء الكلابية ثم رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن الشاهد إلا في مسائل، لكن الشاهد من هذا أن الأشاعرة والكلابية والماتريدية ردوا على المعتزلة كثيرا من أقوالهم. نعم.
السلام عليكم. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه.
هذه الزبدة أن هؤلاء اعتقدوا ثم صاروا ينظرون في القرآن ما يوافق مذهبهم. مثلا يعني لما يأتي الخارجي إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هكذا الآية، نعم، وأعد له عذابا عظيما، فيأتون إلى هذه الآية يقول ها كافر معناها، فيأتون بمثل هذه الآيات يستدلون بها ويغضون الطرف أو لا يذكرون الآيات الأخرى التي فيها أنه تحت المشيئة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعرفة الله بإحسان، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين سماهم مؤمنين وإن تقاتلوا، فهذه الآية لا يتعرضون لها. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم، ما يوافق أهواهم سواء من الآيات أو من الأحاديث. نعم.
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.
نعم، منحرفون في التفسير لأنهم، نعم،
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه،
اللي هو الزمخشري، أبو القاسم الزمخشري في تفسيره الكشاف، نعم،
حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
ما ينتبه، يقول ما ينتبه، يذكر كلام المعتزلي، لأن قلنا هم يعني صعب جدا أنك تخرج يعني شعر من العجين دقيقة جدا لا ترى أو كذا، كذلك هذه يلقونها بصورة غير واضحة جدا. نعم.
ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة.
يكفيك أن تعلم يعني قول الرافضة مثلا أنه قالوا القرآن الكريم ثلث فينا وثلث في عدونا وثلث أحكام، يعني تصوروا جعلوا ثلث القرآن في فضاء أهل البيت، ثلث القرآن في يعني 10 أجزاء في فضاء أهل البيت، وعشرة أجزاء في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرة أجزاء يعني أحكام وقصص، غلو. فالقصد أن هذا من عبث في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، هما أبو بكر وعمر، ولئن أشرك،
والمشهور في كتبهم أنهم يقولون هذه الآية محرفة ما حذف منها، فيقولون تبت يدا أبي لهب وتبت يدا أبي بكر وتبت يدا عمر وتبت يدا أبي عبيدة وتبت يدا عائشة، فيذكرون مجموعة من الصحابة يقولون حذفها أبو بكر وعمر من القرآن الكريم. نعم.
ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة.
لئن أشركت في الخلافة ليحبطن عملك، يقول محذوفة. نعم.
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة.
نعم. وهذا للأسف يعني راجع للبعض، حتى إنه يعني في العراق وحتى في غير العراق لما البقرة يسمونها الهايشة، يسمون البقرة الهايشة، وهي يقول البعض أنها أخذت من أن الشيعة الرافضة يسمون، يقول إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة يعني تذبحوا عائشة، ولكن عبر عنها بالبقرة والعياذ بالله، وإذاك كل بقرة يسمونها عائشة، ثم لأن العين لا يلفظها الأعاجم فيقول هايشة، فمشت على الكثيرين الحين يسمون البقرة الهايشة، وهذا من الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. وفقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير ومرج البحرين، علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين.
وهذا أقل ما يقال فيه أنه عبث، عبث كتاب الله تبارك وتعالى، فيه أشد من هذا. طيب، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يقول الكافر هو عمر وربه علي، وكان عمر على علي ظهيرا، يعني عبث، عبث بكتاب الله تبارك، شيء عجيب جدا، تعجب كيف إنسان يمكن أن يكتب مثل هذا. ولا شك أن هذا لا يكتب إلا الزنادقة، الذين يفسرون القرآن مثل هذا هم الزنادقة، لا يمكن أن يفسر القرآن بهذه الطريقة. وللأسف هذا موجود في كتبهم، مطبوع اليوم، موجود في كتبهم، تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير فرات بن إبراهيم، كل هذه الأشياء موجودة في هذه التفاسير. نعم.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة.
نعم، وهذا الحديث ضعيف جدا، وذهب شيخ ابن تيمية أنه موضوع، وأكثر أهل العلم أنه ضعيف جدا، وذكره ابن كثير وذكر طرقه، ثم قال وكل طرقه ضعيفة جدا، لا تصلح للاعتبار، يعني ما يصلح أن ينظر فيها. فالقصد هذا كله من عبثهم في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
وهذا أيضا من ما ذكرناه قبل قليل، وهو الوضع في الفضائل وكذا. هناك من يسمع كلام الرافضة ثم يروي عكسهم، ينشر فضائل غير صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأول القرآن على غير وجهه، وهذا أيضا من الكذب على الله تبارك وتعالى. نعم.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي.
طبعا هذه الآية لا شك أنها تشمل هؤلاء الصحابة، قال محمد رسول الله والذين معه، لكن كلهم فيهم هذه الصفات، أما يجعل والذين معه أبو بكر، رحماء أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا علي، هذا كله عبث بكتاب الله تبارك وتعالى، وكذب في تفسيره، ولذلك الإنسان يحذر من هذه التفاسير. نعم.
وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده.
نعم، لأنه يقول والذين آمنوا، هم يجعلون والذين آمنوا هو علي، وهذا لا يصلح. الأصل أن الجمع للجمع، قد يطلق الجمع الواحد للتعظيم وكذا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يتعاملون بها مع الآيات. نعم.
وقول بعضهم أن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده،
كذلك لا يصح. نعم، أبو بكر صدق به، لكن صدق به عثمان، صدق به علي، صدق به معاذ، صدق به أبي، فتخصيص أبي بكر غير صحيح، نعم.
وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك.
نعم، لأن قوله في هذا أولئك أعظم درجة، ولا يتكلم عن شخص واحد إنما يتكلم عن مجموعة، وهم كل الذين قاتلوا وهاجروا قبل الفتح. نعم.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة،
اللي هو المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله. نعم.
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين،
لأن طريقة ابن عطية أنه يقول قال والتحقيق كذا والتحقيق كذا، وهذا رأيه، لكن هو ينقل كثيرا عن ابن جرير، لكن يحذف الأسانيد، يحذف أحيانا حتى من يذكر عنهم ابن جرير الطبري، لكن ابن جرير الطبري هو عمدة التفسير لا شك في هذا. نعم.
وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
في مثل هذه الطريقة، يعني يترك تفسير الصحابة، يترك تفسير التابعين، ويفسر على وفق هواه، على وفق بدعته، قل وافق المعتزلة في طريقتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
نعم، وهذا من إنصاف شيخ ابن تيمية، يقول الأصل أن يتفسر على هذه الطريقة، لكن لو ما أخذ طريقة تفسير الصحابة والتابعين هذا وفسر واتقى الله فيما يريد أن يفسر، يقول هذا إن شاء الله نسأل الله أن يغفر له سبحانه، لكن خطأ. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
أخطأ في الدليل لأنه ترك الدليل الصحيح وهو قول الصحابة ونقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسيرهم هم، وكذلك المدلول هو الفهم الذي فهمه الصحابة والتابعون. نعم.
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره.
نعم، وذلك الإنسان في التفسير لا يذهب مباشرة أي كتاب تفسير يقرأ منه، لأنه قد تدخل البدعة عليه من حيث لا يشعر، وإنما يعتمد ابتداء على كتب التفسير المعتمدة لأهل السنة، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتوسع ويتخصص في علم التفسير ممكن بعد ذلك بعد أن قرأ كتب أهل السنة سواء المختصرة أو المتوسطة أو المطولة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كلام هؤلاء حتى يعرف زيغه وبطلانه، حتى يرد عليه، أو إذا سأله الناس يبين لهم الطريقة الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
وهو ما يسمى عند الصوفية بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري. ومر بنا في التفسير الإشاري لما سأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه لا تتطرق إلى وفاة النبي بحامل الأحوال، ولكن ابن عباس نظر أنها تشير إلى وفاة النبي قال أفهم منها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لا أعرف إلا هذا. هذا اسمه تفسير إشاري، وهذا يمكن أن يرد، لكن أن يجعل القرآن كله إشاريا بحيث يعني لما تأتي لتفسير البحر المحيط أو للألوسي أو غيره من يعني كتب التفسير الصوفي يأتون كل آية فيها تفسير إشاري، كل آية يذكرها يفسرها في ظاهرها ثم يقول التفسير الإشاري تشير كذا، وهكذا في تفاصيل كثيرة سيذكر الشيخ سنتين بعضها، لكن الشاهد من هذا أن هذا التفسير الإشاري أيضا باطل، لأنهم باطل لا نقصد أنه كله أنه باطل ولكن فيه من البطلان الشيء الكثير، وإن كنا نقول أن في آيات في القرآن فيها إشارة لكن أن يجعل القرآن كله يجعل القرآن كله يعني تفسيرا إشاريا هذا باطل. نعم عفوا. وكذلك كلام شيخ ابن تيمية كان رقيقا جدا مع أبي عبد الرحمن السلمي، يعني أبو عبد الرحمن السلمي اثنان، هناك أبو عبد الرحمن السلمي الراوي عن أبي هريرة وهو مشهور جدا، وأبو عبد الرحمن السلمي متأخر الراوي عن أو يروي عنه الطبراني أحمد بن سليمان الطبراني في القرن الرابع الهجري، وأبو عبد الرحمن السلمي تلميذ أبي هريرة هذا متقدم من التابعين، بينما هذا بينهما يعني 300 سنة تقريبا أو قريب من ذلك. فأبو عبد الرحمن السلمي الذي يروي عنه الطبراني صاحب حقائق التفسير هذا تفسيره باطني باطل جدا، واتهم بالكذب في هذا التفسير. فنفرق بين أبي عبد الرحمن السلمي الراوي وبين عبد الرحمن السلمي المفسر الباطني الصوفي. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها.
إذن الأصل تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. قد تذكر آية في كتاب الله تبارك وتعالى مثل قول الله وفتناك فتونة، أو فتناك فتونة هذا نص عام طيب، لكن تأتي مفصلة فتنة موسى مع الخضر، فتنة موسى مع بني إسرائيل لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتنة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري لما اتخذوا العجل، فتنة موسى مع قومه لما قالوا أرنا الله جهرة، فتنة موسى لما قتل القبطي، فتنة موسى لما هرب من هذا، فتنة موسى لما ألقته أمه في اليم، هذه كلها فتن وقعت لموسى، هذه فسرت في القرآن الكريم، وإن كانت في آية وفتناك فتونا، فالقرآن فسر بعضه بعضا. نعم
فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.
إذن أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. نعم
قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام،
نعم، السنة وحي، وإذا قال الله تبارك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. نعم.
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.
وقال الإمام الشافعي: بعض أهل العلم، وهو رأي شيخنا رحمه تعالى، أنه لا يقال كلمة الإمام إلا من له أتباع، حتى لا يتساهل الناس في إطلاق هذه الكلمة، فتطلق على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنهم كانوا أئمة متبوعين، وكل من كان إماما متبعا كهؤلاء والأوزاعي والثوري وغيرهم هذا يطلق عليه اسمه الإمام، ولا يتساهل في إطلاقه على كل أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. الغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد.
نعم، هكذا قال الشيخ ابن تيمية، والأظهر والعلم عند الله أن هذا الإسناد لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: بما تحكم؟ لما أرسل اليمن. لأن بعض الناس يخلطون بين هذا وبين حديث ابن عباس اللي هو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تقدم إلى قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإنهم قالوها وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأخبرهم الله أمرهم بخمس صلوات اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا كذلك، فأخبرهم الله أمرهم بزكاة أموالهم تؤخذ من أغنيهم ترد على فقراء. من الحديث هذا في الصحيحين، بينما الحديث هذا الذي ذكره شيخ ابن تيمية وهو: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أترك هذا الأمر. قال: فضرب النبي على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب ويرضى. هذا الإسناد ضعيف، وبعض أهل العلم ضعفه من حيث المتن، قال: لأن السنة لا تنفرد عن القرآن، لا يقال أحكم بالقرآن ثم أنظر في السنة، وإنما ينظر في القرآن والسنة معا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود.
نعم، يعني إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة، نرجع إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن، خاصة الكبار منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وأمثالهم. نعم.
قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته.
نعم، يعني هذا يدل على علم الرجل ابن مسعود رضي الله عنه، سعة علمه، حتى إنه أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 70 سورة رضي الله عنه، وإذا كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
نعم، إذن الأصل في التفسير أن يرجع إلى القرآن والسنة، فإذا لم نجد تفسيرا في القرآن أو في السنة لهذه الآية نرجع إلى أقوال الصحابة، خاصة الكبار منهم ومن عرف بالتفسير. فالكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم، ومن عرف بالتفسير كابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأمثالهم من عرفوا بالتفسير واشتهروا به. واستطرد الشيخ سنتين بذكر الأدلة على ذلك من ثناء على ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
ولذلك يقول ابن كثير يعني هذه كالملح، يقول ما علم صدقه من مرويات أهل الكتاب مما وافقه الكتاب والسنة فهذه على العين والرأس، ما علم كذبه فهذه مرفوضة، ما لم نعلم صدقه ولا كذبه يروى كما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل الملح والفوائد من هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال الله تبارك وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما.
وإذا كان ابن عباس يقول أنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبه، لأن الله رد الأولين ثلاثة وأربعة وخمسة ولم يرد الثالث، فدل هذا على أن هذا فهم للقرآن. نعم.
ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم،
يعني ما في كبير فائدة معرفة عدتهم. نعم.
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه
في ذاك الزمان، يعني ما أطلع الله عليه في ذلك الزمان، أما من بعده فهو يعني فهم، أما في ذلك الزمان هناك في مجموعة عاشوا معهم كانوا يعرفون عدتهم. نعم.
صلى الله عليكم. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.
يقصد لا يعلمون ذلك رجم الغيب، يعني المتأخرون منهم دعاوى باطلة. نعم.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم.
نعم. يعني الإنسان ما يشتغل بمثل هذه الأشياء التي لا طائل تحتها، عرفنا سبعة أو ثمانية أو ستة أو خمسة، وبعدين عرفنا أن الكلب لونه كذا، وبعدين عرفنا أن أخوة يوسف اسمهم كذا وكذا، وبعدين لو كان فيها فائدة يعتمد عليها كان ذكرها الله لنا سبحانه وتعالى، كون الله تبارك أخفاها عنا دل هذا على أنه لا فائدة تذكر ولا طائل تحتها، ولذلك لا ينبغي الإنسان يشغل نفسه في هذه المسألة، يبحث ويدرس وكذا ويبي يعرف، وبالنهاية لن يصل إلى شيء، كلها تخمينات وتقديرات. نعم.
فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ،
وكلا الأمرين خطأ يعني في النهاية. نعم.
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
نعم. بعض الناس يهتم بهذه القضايا، قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وفي النهاية كلها معاني واحدة، يعني تزعل معاني، فقد ضيعت وقتك فيما لا طائل تحته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن ممن سألت.
نعم. في قراءة مسعود أحيانا تكون تفسير الآية، وإن كانت هذه القراءة يعني لم تثبت يعني متواترة، لم تثبت مثل قراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قراءة ابن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، دون ما خلق الذكر والأنثى، ولكنها غير متواترة، لذلك لا تعتمد كقراءة، لكن هي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
وذكر الشيخ ابن تيمية أشهر المفسرين من التابعين، ثم قال إذا اختلف هؤلاء التابعون ليس قول بعضهم على بعض حجة، لكن جل اختلافهم الذي يقع بينهم إنما هو يعني في أمور يفسر الآية بلازمها، أو هذا يفسرها بمعنى وهذا يفسرها بمعنى، ويصير الاختلاف اختلاف تنوع كما ذكرنا في البداية. اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو محمد، هو بكر وعمر، كلها تدور حول معنى واحد، فاختلافهم إما أن يكون غالبا يكون من هذا الباب. أما إذا صار الاختلاف اختلاف تضاد يعني مختلفون، هنا لا يكون قول بعضهم على بعض حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
يعني أخطأ الطريق وليس أخطأ التفسير، وإنما أخطأ الطريق. يعني مثل واحد يفتي الناس بجهل، وإن أصاب هو أخطأ، لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو لا علم عنده، وإنما جاءت رمية من غير رامي كما يقال. نعم.
صلى الله عليكم. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم،
لأن يقول مجاهد عرفت القرآن على ابن عباس وقفوا عند كلها، فدل أنه ليس مجرد رأي يقوله. نعم.
فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
نعم، يعني من القاذف لو قذف شخص شخصا بزنا هو راه يزني فعلا، لكن أصل في الشهادة أن يشهد أربعة، فإذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة فإنهم يعني يعتبرون كذبا، لأنه قال ما لا يجوز له أن يقوله، فيحاسب على هذا الأساس. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع.
يعني لم يثبت هذا. نعم.
قال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.
هو المقصود أنه يعني ما هو الأب، نوع الأب بالضبط، لا أن الأب هو الحشائش التي تكون في الأرض من النبات، ولكن الأب بالذات ما هو؟ ثم قال: هذا تكلف، دعه يا عمر. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقول الله تبارك وتعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح.
نعم، يعني يدل على تواضعهم وورعهم رضي الله عنهم. نعم.
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.
نعم، يقصدني لا تحرج الناس بالسؤال عن آيات قد لا يجدون لها علما عندهم. نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا.
وهذا من الورع، وإلا هو من كبار العلماء، وقبله الصحابي جرير، يعني إمام من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد الشيخ الإسلام أن يبين أن هؤلاء كانوا ورعين جدا في الكلام في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه شيء، يعني عكرمة.
يرى أن عكرمة كان متوسعا في هذا، يعني ذاك نقل عن قتادة قال سلوني عن أي شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال له رجل النملة التي كلمت سليمان ذكر هي أم أنثى، فسكت. فالقصد أن الإنسان يعني يتورع عن الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع،
مع أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، إذا أكيد يستدل بالقرآن والسنة، لكن يريد أن يرسل رسالة إلى الناس، إنسان لا يتجرأ على كتاب الله تبارك وتعالى.
وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط،
يعني ما فسر آية من كتاب الله. عروة اللي عروة بن الزبير من كبار التابعين وهو أشهر راوي عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا هشيم عن مغيرة بن عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله.
قل عندي علم، يعني ما في آية إلا سألت عنها، لكن أنا الآن أروي عن الله أقول الله أراد كذا الله قصد كذا يتهيب، وهذا من الورع الذي كانوا عليه. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تبارك وتعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. يقول شيخ ابن تيمية إن هؤلاء الذين نقلنا عنهم ورعهم نقل عنهم أيضا كثيرا أنهم كانوا يفسرون كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ورعهم كان فيما لا علم لهم به يقين، فلذا كانوا يتورعون ولا يتكلمون في هذا حتى يتيقنوا صحة هذا الأمر. وبهذا ختم شيخ الإسلام تيمية هذه الرسالة الطيبة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قارئها وسامعها وجميع المسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.